بسم الله الرحمن الرحيم. وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا رحمن علمنا القرآن واجعلنا من أهل الذين هم أهلك وخاصتك، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات، أما بعد. فأهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك المتجدد بإذن الله عز وجل وتوفيقه مع شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله. وقد وقفنا بفضل الله عز وجل عند باب جمع المؤنث السالم وما يتعلق به من أحكام، والليلة بإذن الله عز وجل نبدأ في حكم ما لا ينصف. الأبواب التي مرت كلها تتحدث عن أبواب الإعراب. تحدثنا عن المثنى وما يتعلق به من إعراب، تحدثنا عن جمع المذكر السالم وما يتعلق به من إعراب، تحدثنا عن الأسماء الخمسة أو كما يراها البعض الأسماء الستة وما يتعلق بها من إعراب، وكذلك عن جمع المؤنث السالم. وذكر المصنف هنا باب ما لا ينصرف، فقال رحمه الله: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل، أو الإضافة نحو بأفضل. باب الممنوع من الصرف، هذا الباب سيأتي معنا إن شاء الله في داخل الكتاب تفصيلا، ولكن هنا المصنف يتحدث عنه من حيث حكمه الإعرابي، ليس من حيث التفصيل، يعني ما هي حالات المنع من الصرف وما هو الممنوع من الصرف. سيذكر فقط أمثلة على سبيل الاستشهاد وليس على سبيل الحصر، ليعرف كيف يعرف الممنوع من الصرف. احنا أخذنا لو قبل أن نبدأ فيه سريعا، احنا قلنا الأصل في الإعراب أن يكون الرفع بماذا والنصب بماذا والجر بماذا بالنسبة للأسماء. الأصل في الإعراب، علامات الإعراب الأصلية ما هي؟ معنا بإذن الله، نعم، الضمة للرفع بارك الله فيكم، والفتحة للنصب، والكسرة للجر. هذا بالنسبة للأسماء. طيب، مرة معنا من الأسماء جمع المذكر السالم، علاماته فرعية، فما علاماته جمع المذكر السالم؟ الواو والياء، يرفع بالواو وينصب وجر بالياء. ومرة معنا المثنى، فما علاماته؟ نعم، يرفع بالألف وينصب وجر بالياء، وكلها علامات فرعية. مر معنا الأسماء الستة، فما إعرابها؟ نعم، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وآخر ما ذكرنا جمع المؤنث السالم، فما علاماته؟ نعم، الضمة والكسرة. في جمع المؤنث السالم قلنا أن الضمة حركة أصلية للرفع، والكسرة حركة أصلية للجر، ولكنها حركة فرعية للنصب، أي أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة باعتبارها حركة فرعية لأنها نابت عن الفتح. هنا الممنوع من الصرف فيه أيضا يرفع بالضمة حركة أصلية، وينصب بالفتحة أيضا حركة أصلية، ولكن تأتي الحركة الفرعية في الحالة الثالثة من الإعراب، هو أنه يجر بالفتحة وليس بالكسر. لذلك قال المصنف: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة. لم يتحدث عن الرفع ولم يتحدث عن النصب. لماذا؟ لأن الممنوع من الصرف يرفع بالضمة حركة أصلية وينصب بالفتحة حركة أصلية، ولكن جره أيضا بالفتحة، وهو هنا حركة فرعية، وهو محور الحديث في هذا الباب. وأعطى مثالا مثل بأفضل منه، سيأتي بعد قليل أن أفضل هنا من الصيغ التي تمنع من الصرف، لأقلة فيها، هي قلنا لأنها أشبهت الفعل، فلم يقل بأفضل، لم يقل بأفضل منه، وإنما قال بأفضل منه، إلا مع يستثنى من ذلك حالتان تأتيان أيضا في الشرط بالأفضل، إلا مع أل نحو بالأفضل، نحو بالأفضل، فهنا جر بالكثرة. وعليكم السلام ورحمة الله. وكذلك عند الإضافة أو الإضافة نحو بأفضل، هذا خلاصة. قال رحمه الله في الشرح: الباب الخامس مما خرج عن الأصح. الباب الخامس مما خرج عن الأصح ما لا ينصرف. طيب ما لا ينصرف؟ قال: وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقرا. وهو هنا لم يتحدث عن العلل التسع، ولكن فقط سيمثل لها. فهو قال أن الذي يمنع من الصرف، طبعا الصرف في اللغة هو التنوين، الصرف في اللغة هو التنوين، يقال كلمة مصروفة أي منونة. طبعا هذا يختلف عن الصرف في الاصطلاح في علم الصرف، هناك يقصد به التحويل، ولكن نحن هنا الصرف يقصد به هنا التنوين. فهو هنا بالنسبة للصرف قال: ما لا ينصرف هو ما فيه علتان. ما لا ينصرف أي أنه لا ينون، أي أنه لا ينون. لماذا لا ينون؟ بسبب وجود علتين فرعيتين فيه. هناك الأسماء، هناك أشياء أصلية تعتبر في الاسم، يعني الأصل في الاسم، الأصل في الاسم أو في الاسم أن يكون مفردا، فالتثنية والجمع تعتبر من الفرعيات. الأصل في الاسم أن يكون مذكرا، فالتأنيث يعتبر من الفرعيات، وهكذا. فهو قال أو العرب كانوا إذا وجد في الاسم علتان تضعف الاسم أو تضعف الاسم، ففي هذه الحالة الاسم لا ينون ويسمى بمتمكن، أي متمكن في باب الاسمية، ولكنه متمكن غير أمكن، متمكن غير أمكن، متمكن في باب الاسمية لأنه لم يشبه الحرف، لأنه لو أشبه الحرف لبني، لو الاسم أشبه الحرف سيكون مبنيا مثل الضمائر ومثل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة، فهذه الأسماء بسبب مشابهتها للحروف بنيت، لكنه إذا لم يشبه الحرف يصير متمكنا في باب الاسم. المتمكن قسمان: متمكن أمكن، وهو الذي يخلو من العلل، أما المتمكن غير الأمكن هو الذي فيه علتان أو علة تقوم مقام علتين، هذه العلل تجعله لا ينون، لأن التنوين من خصائص الأسماء، فحرمانه من التنوين إشارة إلى ضعفه في باب الاسمية بسبب هذه العلل التي جاءت. فقال: علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامها، يعني علة واحدة تقوم مقام علتين، إما علتان من العلل التسع أو واحدة تقوم منها. فأعطى مثالا لكلمة فيها علتان، وكما قلنا هو لم يفصل ولكن سيمثل فقط. قال: فالأول كفاطمة، فاطمة فإن فيه التعريف والتأنيث، وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. الأصل في الكلمة أن تكون نكرة، والتعريف فرع عنها، والأصل في الكلمة أن تكون مذكرة أو مذكرة، والتأنيث فرع عنها. فعندما اجتمع في فاطمة علتان، علة التعريف مع علة التأنيث، أضعف الكلمة فجعلها لا تنصرف، فلا نقول فاطمة ولكن نقول فاطمة، جاءت فاطمة، رأيت فاطمة، مررت بفاطمة، فتكون مجرورة بالفتحة، وهو المقصود من هذا. فهذا مثال لكلمة اجتمعت فيها علتان، علة التعريف وعلة التأنيث. قال: والثاني نحو مساجد ومصابيح. ما الإشكال في مساجد ومصابيح؟ مساجد ومصابيح مستأنف وشاف بارك الله فيكم. فوقفنا عند قولنا مساجد ومصابيح. قال نعم مساجد ومصابيح. قال والثاني نحو مساجد ومصابيح فإنهما جمعان، والجمع فرع عن المفرد. هنا جمعان وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ بعض الكلمات تجمع جمعان، نأتي منها بالجمع ثم بعد ذلك نأتي بجمع الجمع. فهذه كما سيأتي معنا علة أخذت حكم علتين، لأنني كأنني جمعت الكلمة مرتين. احنا اتفقنا على الإفراد أصل والجمع فرع عنه، فجمع الجموع صيغ منتهى الجموع وهي التي تأتي على وزن مفاعل أو مفاعيل أو ما أشبههما، فهذا يعد من باب جمع الجمع، أي كأننا جمعنا الكلمة مرتين، لذلك اجتمعت فيها علة في مقام علتين، لذلك تمنع من الصرف فترفع بالضمة وتنصب وتجر بالفتحة وتمنع من التنوين. فقال وصيغتهما صيغة منتهى الجموع، فصيغتهما صيغة منتهى الجموع. ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما، يعني لا يصلح أو لا يصح لنا أن نجمعهما مرة ثانية، نجمعان مرة واحدة. يعني وقف انتهى منتهى الجموع، يعني لا يصح أقف عند هذا المكان الصوت متصل إن شاء الله. عذرا بارك الله فيكم. فصيغة منتهى الجموع أي أن هذا الجمع لا يقبل الجمع مرة أخرى. فقال وقفت الجموع عندهما وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما، فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة أخرى. والكلام واضح. بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع، تقول مثلا كلب وأكلب، كفلس وأفلس، ثم تقول أكلب وأكالب، يعني بعدما جمعنا كلمة كلب على أكلب ثم جمعت كلمة أكلب على أكالب، فكلمة أكالب هنا جمع الجمع، إذا كلمة أكلب قابلت أن تجمع مرة أخرى، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد، أي عندما وصلنا إلى أكالب هذا منتهى الجموع، لا تصلح أن تجمع مرة أخرى. وكذا أعرب وأعارب، كلمة أعرب جمع، إذا جمعناها مرة أخرى تصير أعارب، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وأصان على أصائب. فكأن الجمع قد تكرر فيه كما ذكرنا، جمع قلة من عرب، جمع قلة من عرب، إذا جمعناها جمع كثرة نقول أعرب. فكلمة أعرب، وفيكم بارك الله، كلمة أعرب تجمع على أعارب، لكن كلمة أعارب لا تقبل الجمع مرة ثانية أخرى. فهنا يلاحظ أن الجمع تكرر في الكلمة، صيغة منتهى الجموع حصل فيها تكرار في الجمع، حتى لو كانت الكلمة ابتداء تجمع على صيغة منتهى الجموع فإنها لا تقبل أن تجمع مرة أخرى. يعني مثلا مسجد تجمع مباشرة على مساجد، فكلمة مساجد جاءت الجمع الأول، ولكن كلمة مساجد لا تقبل جمعا آخر، لا تقبل أن تجمع جمعا آخر، لذلك فإن كلمة مساجد صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع هي كل جمع، هي كل جمع تكسير ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها زاي. مرة ثانية، صيغة منتهى الجموع ما هي؟ صيغة منتهى الجموع هي كل جمع، كل جمع تكسير، كل جمع من جموع التكسير ثالثه ألف وبعد الألف حرفان مثل مساجد أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، ليس أكثر فقط، لا تحديدا ثلاثة أحرف أوسطها ساكن مثل مصابيح، عصافير، مفاتيح. لكن مثلا اذا قلنا اباطره هو دائما يكون ياء، دائما يكون ياء. اذا قلنا مثلا اباطره او قياصره فهذه ثالثها الف وبعد الالف ثلاثه احرف، ولكن هذه الثلاثه احرف اوسطها ليس بساكن وانما اوسطها متحرك. فشرط القاعده ان يكون اوسطها اوسط هذه الثلاثه التي بعد الف ساكن. هذا يسمى صيغه منتهى الجمله. ما لي هذه الصيغه؟ هذه الصيغه كانت في حكم العلتين لانها تساوي كان قال وكذلك صحراء وحبلى فان فيهما التانيث، وهو فرع عن التذكير. قلنا منذ قليل الاصل في الكلمه التذكير، فاذا انثت كان التانيث فرعا عنها. ولكن هنا مشكله اخرى، ان الكلمات المنتهيه بالف تانيث ممدوده مثل صحراء، او الف تانيث مقصوره مثل حبلى. هذه الكلمات التأنيث لازم لها، التأنيث لازم لها لا ينفك عنه، فكانت كما قال المصنف وهو تأنيث لازم، وهو الشارح كذلك منزل لزومه منزلة تأنيث ثاني، يعني هو مؤنث. ولما لزم هذا التأنيث كأنه قام مقام تأنيثين في الكلمة، فلهذا أيضا وقعت هذه الكلمة في حكم العلتين. هي فيها علة واحدة أنها ختمت بألف ألف تأنيث سواء مقصورة أو ممدودة، ولكن أخذ حكم العلتين لأن التأنيث فيها لازم، بعكس مثلا عندما نقول معلمة 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 التأنيث ليس لازم فيها، وإنما تحذف التاء ويؤخذ منها المذكر. لكن صحراء وحبلى هذا التأنيث فيها لازم لأنها ختمت بألف تأنيث ممدودة وألف تأنيث مقصورة، فلذلك اعتبر هذا التأنيث في مقام علتين، لذلك أيضا هذه الكلمات تمنع من الصرف. طبعا يدخل معي في الممنوع من الصرف وهذا سيأتي تفصيله بعد ذلك، العلم، العلم الأعجمي، العلم المؤنث كما مر في فاطمة، والعلم الأعجمي كما في إبراهيم وفي إسماعيل، والعلم الذي على وزن الفعل مثل أحمد ويزيد، وكذلك بعض الصفات مثل الصفات التي على وزن الفعل مثل أفضل، والصفات التي تنتهي بألف والنون، والصفات التي كثير من سوف يأتي هذا، والصفات التي على وزن مثلا مفعل أو فعال مثل مثنى ورباع. هذه كلها سيأتي معنا تفصيلها إن شاء الله في باب ممنوع الصرف، ولكن هو فقط أشار إليها إشارة. ما يهمنا في هذا الباب إذا كانت الكلمة ممنوعة من الصرف فإنها تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. إذا كانت الكلمة ممنوعة من الصرف، متى تمنع من الصرف؟ إذا كان فيها علتان أو علة تقوم مقام علتين. هو ذكر هنا العلة التي تقوم مقام علتين هما حالتان فقط، صيغة مثال تقوم أيضا مقام علتين، لكن باقي العلل إما العالمية مع صفة أخرى كما ذكرنا مثل زيادة الألف والنون أو وزن الفعل أو التأنيث أو العجمة، أو الوصفية مع صفة أخرى مثل زيادة الألف والنون أو وزن الفعل وغير ذلك. قال ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى، وهذا سيأتي معنا بعد قليل، ولكن الإشارة فقط هنا إلى حالات الإعراب وكيفيتنا. قال رحمه الله وحكمه، حكم هذا الاسم الممنوع من الصرف أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. أما رفعه ونصبه فعلى الأصل، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق. الباب السابق وهو باب جمع المؤنث السالم، في جمع المؤنث السالم حملوا نصبه على جره، الجر بالكسرة والنصب هناك أيضا في جمع المؤنث السالم بالكسرة، فهناك حمل النصب على الجر، هنا العكس حمل الجر على النصب، فعكسوا هذا عكسوا الحكم. تقول مررت بفاطمة. فاطمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. فيه علتان هما العلمية مع التأنيث. ومساجد أيضا معطوفة على مجرور فهي مجرورة بالفتحة وفيها علة تقوم مقام علتين وهي صيغة منتهى الجموع. ومصابيح معطوفة أيضا على مجرور فحكمها الجر، مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة والعلة فيها أنها أيضا صيغة منتهى الجموع. وصحراء معطوفة على مجرور وحكمها أيضا الجر وهي مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة وفيها علة واحدة تقوم مقام علتين أنها ختمت بألف التأكيد ممدود. رحمه الله. ففتحتها أي هذه الكلمات كما فتفتحها عذرا كما تفتحها إذا قلت رأيت، يقول هذا في حالة الجر كما هو في حالة النصب. إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء هذا على الأصل منصوبة بالفتحة. أما ما مر من مثال مررت به فهي مجرورة وعلامة جرها أيضا الفتحة. ومثل لذلك بامثله قال الله تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. هذه كلها أسماء أعجمية أعلام أعجمية اجتمع فيها العلمية مع العجمة لذلك منعت من الصرف. فنلاحظ هنا إلى إبراهيم مجرورة وعلامة جرها الفتحة وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كذلك. وقال تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. محاريب وتماثيل كما مر معنا من صيغ منتهى الجموع فهي أيضا هنا مجرورة بالفتحة وليس بالكسر أو علامة جرها الفتحة. قال رحمه الله ويستثنى من ذلك صورتان إحداهما أن تدخل عليه ال أو أن تدخل عليه ال. إذا أدخلنا ال على أي كلمة ممنوعة من الصرف فإنها تجر بالكسرة. والثانية أن يضاف أي إذا جاءت الكلمة مضافة ليست مضافا إليه وإنما أن تكون مضافة ففي هذه الحالة أيضا تجر بالكسرة. لماذا؟ ما العلة بذلك؟ نحن قلنا منذ قليل أن سبب جر هذه الكلمات بالفتحة وجود علتين فيها أو علة تقوم مقام العلتين فأضعفت الكلمة في باب الإسمية فمنع منها الجر الذي منع منها طبعا التنوين ومنع منها كذلك الجر الذي هو من خصائص الأسماء. لكن لا ليس شرطا أن تعرف بالإضافة مجرد أن يأتي بعدها مضاف إليه بارك الله فيك أن تعرف بأل أو أن تكون مضافة. لو قلنا أن تعرف بالإضافة هنا اشترط أن يكون المضاف إليه معرفة لا هذا ليس شرطا حتى ولو كان المضاف إليه نكرة كما سيأتي معنا في الآيات فإنها أيضا تجرد الكسر. إذا نعود لما بدأنا فيه قلنا أن الاسم الممنوع من الصرف فيه علتان أو علة تقوم مقام علتين أضعفت الاسم في باب الاسمية فأفقدته بعض خواصه من خواص الاسم الجر فأفقد الجر بالكسرة ومن خواص التنوين فأفقد التنوين. فلما جاءته ال هذه من خواص الأسماء أعادت للاسم قوة في باب الاسم فاستحق له أن يجر بالكسرة. وكذلك عندما جاء مضافا الإضافة من خواص الأسماء فلما أضيف ازدادت قوته في باب الاسمية فاستحق له أن يجر بالكسرة. فإنه يقول هنا إحداهما أن تدخل عليه ال والثانية أن يضاف فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل. يعود الاسم الأصل لأنه تقوى بالتعريف بال وتقوى بالإضافة فكان له أن يجر بالكسرة. فالأولى نحو أي الأولى المعرفة بال قول الله نحو قول تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. فكلمة المساجد صيغة منتهى الجموع ومع ذلك جرت بالكسرة لماذا؟ لأن فيها أل. فعندما جاءت أل في هذه الكلمة عادت إلى أصلها فجرت بالكسر. كذلك والثانية نحو، أي الثانية في حالة الإضافة، نحو قوله تعالى في أحسن تقويم. نلاحظ هنا في أحسن، أحسن هنا وصف جاء على صيغة الفعل، اجتمع فيها علتان، علة الوصفية مع علة شبه الفعل أو وزن الفعل، فلذلك منعت من الصف ولكنها جرت هنا بالكسرة. لماذا جرت بالكسرة؟ لأنها أضيفة. السؤال هنا، هل المضاف إليه، هل المضاف إليه في هذه الآية معرفة؟ نعم، ليس بمعرفة، بارك الله فيكم. نعم كما قلتم، فهو هنا ليس بمعرفة وإنما هو نكرة، فكما قلنا لا يشترط أن يكون معرفا بالإضافة وإنما يكفي أن يكون مضافا. فهنا كلمة المساجد وكلمة أحسن لما جاءت في حالة التعريف وحالة الإضافة جاز أن يعود إلى أصلهما أن يجرى بالكسر. ثم قال رحمه الله وتمثيلي في الأصل بقولي بأفضلكم أولى من تمثيل بعضهم بقوله مررت بعثماننا، يعني بعض النحاة عندما أراد أن يمثل بجر الاسم الممنوع من الصرف بالكسر عند الإضافة قالوا مررت بعثماننا. اعترض المصنف على هذا المثال، لماذا؟ قال فإن الأعلام لا تضاف حتى تنكر، يعني العلم لا أستطيع أن أستعمله مضافا إلا إذا اعتبرته منكرا. ما معنى منكرا؟ عثمان أصلها معرفة، ولكن عندي عثمان وعثمان 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 أكثر من عثمان، فأردت أن أحدد واحدا فيه، أصبح عثمان هنا فقد التعريف، أصبح بالنسبة لي في حكم النكرة لأني لا أعرف أي عثمان منهم أقصد، فعامله معاملة النكرة فقال بعثماننا، أي عثمان الخاص بنا. فهنا نكر أولا، أي عمل معاملة النكرة ثم إيه؟ ثم أضيف. فهو هنا ابن هشام يقول فإذا صار نحو عثمان نكرة زال منه أحد السببين المانعين له من الصرف. إحنا كلمة عثمان لماذا منعت عثمان من الصرف؟ منعت عثمان من الصرف لعلتين، العالمية وزيادة الألف والنون. منعت عثمان من الصرف لعلتين وهما العالمية والمنع من الصرف، عذر، العالمية وزيادة الألف والنون. الألف والنون وحدها ليست علة وإنما العالمية ومعها علة أخرى الألف والنون. طيب نحن عندما أعدنا عثمان إلى النكرة وعاملناه معاملة النكرة إذن فقد فقد أحد العلتين، أصبح فقط مختوم بألف والنون وليس علما معرفة، فزالت عنه العالمية. طالما زال عنه التعريف فزالت عنه العالمية بذلك، فلما زالت عنه العالمية عاد لأصله المصروف، فسواء أضفناه أو لم نضفه هو في الحالتين مصروف. فسواء أضفناه أو لم نضفه هو في الحالتين مصروف، أي أنه يجرب الكسر. إذن من مثل بقوله بعثماننا ليس تمثيله دقيقا، لأن كلمة عثمان فقدت علة عندما نكرناها وبذلك قبل أن نضيفها قد عادت إلى أصلها فجاز لها أن تجرب الكسر حتى وإن لم تضف. قال وهو أي أنها فقدت علة العالمية فدخل في باب ما ينصرف، عاد إلى أصله الذي ينصرف، فهنا لا يعد صحيحا فيه. وليس الكلام في هذا، نحن لا نتحدث عن المنصرف وإنما نتحدث عن الممنوع. بخلاف أفضل فإن مانعه من الصرف الصفة ووزن الفعل، كلمة أفضل علة المنع فيها أنها صفة وأنها على وزن الفعل وهما موجودان في أضفته أم لم تضفه، يعني سواء أضفناه أو لم نضفه في الحالتين. ابن هشام دقيق الله رحمه الله في تبويباته وفي التمثيل، فهو في الحالتين في الحالتين ممنوع من الصرف سواء أضيف أو لم يضف، لأنه لم نحتاج أن نفقده علة من علله أو أن نعيده النكرة، هو مع نكرته علته هي وزن الفعل والوصفية، فلذلك هذا أولى بالتمثيل. ثم أيضا وفق هشام في يقول وكذلك تمثيلي بالأفضل الأفضل الذي عرف بأل أولى من تمثيل بعضهم بقوله رأيت الوليد ابن اليزيد رأيت الوليد ابن اليزيد. كلمة يزيد كلمة يزيد الأصل أنها ممنوعة من الصرف. لماذا ممنوعة من الصرف؟ لأنها جاءت علما على وزن الفعل فبعض العلماء مثل بها فقال إذا قلنا اليزيد فإننا بذلك عرفناها لذلك جرت بالكسرة رأيت الوليد ابن اليزيد فجرها بالكسرة لأنها عرفت بأل. فأيضا ابن هشام يرد عليه يقول لا كلمة اليزيد قبل أن نضع فيها الألف واللام افترضنا كونها نكرة أو عاملناها معاملة نكرة وإلا لما قبلت الألف واللام. فهو أراد الأول بالكلمة يزيد أعاد إلى النكرة ثم بعد ذلك وضع لها الألف واللام فطالما أعاد إلى النكرة فقد حدث فيها ما حدث في عثمان بأنها فقدت إحدى العلتين وهي العلب العلمية فلذلك التمثيل بذلك ليس دقيقا وإنما الأولى والأصح أن يقول الأفضل لأن الأفضل ممنوعة من الصرف سواء عرفت أو لم تعرف فكان التعريف فيها واضحا أو مبينا لهذا الأمر. قال رحمه الله لأنه يحتمل أن يكون قدر في يزيد الشياع فصار نكرة يعني قدر في الشياع كأنه اسم شائع فصار في حكم النكرة ثم أدخل عليه أل للتعريف على هذا ليس فيه إلا وزن الفعل خاصة ويحتمل أو يحتمل أن يكون باقي على عالميته وأل زائدة فيه كما زعم من مثل به فأل هنا تعتبر زائدة ليست على سبيل التعريف فهذا لا يعد يعني تمثيلا صحيحا لمن مثل به والصحيح كما قال ابن هشام بالأفضل. إشكال في العرض السلام عليكم ورحمة الله. عذرا عن الانقطاع، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. طيب نكمل يعني. واضح الكتاب، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. ننزل بقى على الباب الذي بعده، الأمثلة الخمسة، أكرمكم الله. يعني اعذرونا، يعني تحدث عندنا بعض الإشكاليات في التواصل لعلها لقلة الخبرة يعني. نعم، بارك الله فيكم. لا هكذا. نعم، قبلها ايضا. الأمثلة الخمسة، بارك الله فيكم، بعد بالصفحتين تقريبا، أكرمكم الله. أحسن الله يكون. نعم، هنا، بارك الله فيكم. لا نبدأ المات إن شاء الله، نتوقف قليلا. نعم، هنا، بارك الله فيكم. أعتذر لكم، الله يجزاكم كل خير، بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعل. طبعا بانتهاء من نوع الصرف، وهنا انتهى حديثه عن الأسماء، أي الإعراب الفرعي، أكرمكم الله، الإعراب الفرعي في الأسماء. إذا خلاصة الأسماء، الإعراب الفرعي فيها: جمع المذكر السالم، المثنى، جمع المؤنث السالم، الأسماء الستة، والممنوع من الصرف. هذه الخمس هي الأسماء الحالات التي تعرف إعرابا فرعيا. انتقل هنا إلى الإعراب الفرعي الموجود في الأفعال. الأصل في الأفعال أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجزم بالسكون. الأصل في الأفعال علامة رفعها الضمة، وعلامة نصبها الفتحة، وعلامة جزمها السكون. ولكن هناك نوعان من الأفعال يخرجان عن الإعراب الأصلي إلى الإعراب الفرعي. النوع الأول هو قوله: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما. وتفعلين إذا هنا صارت خمسة: تفعلان ويفعلان، تفعلون ويفعلون، وتفعلين. إذن المجموع خمسة. وهذه الأمثلة الخمسة تعرف بأنها كل فعل مضارع أو ياء المخاطبة حكمها. قال: فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو ما بعدها إن شاء الله. نعم، نحو: فإن لم تفعلوا ولن تفعل. فهنا نلاحظ: فإن لم تفعلوا، الفعل هنا مجزوم لأنه صدق بلم، فنلاحظ أنه جزم بعلامة فرعية وهي حذف النون، وأصل الفعل تفعلون. وكذلك ولن تفعلوا، هذا الفعل منصوب بلن، وسوف تأتي معنا علامات أدوات النصب والجزم، فهو هنا أيضا منصوب علامة نصب حذف. ويأتي الشرح. قال رحمه الله: الباب السادس. الباب السادس في العموم، في عموم العلامات الفرعية، وهو الأول بالنسبة للعلامات الفرعية الخاصة بالأفعال، لأن الأبواب الخمسة الأول كلها يتعلق بالأسماء. قال: وهي كل فعل مضارع اتصلت فيه ألف الاثنين، نحو: يقومان للغائبين، وتقومان للحاضرين، يعني يقومان هما وتقومان أنتما. وهناك أيضا تقومان تستخدم استخدام آخر للمؤنث، لما أقول مثلا هما تقومان، أو مثلا الفاطمتان تقومان. إذا تقومان هو يستخدم للمخاطب ويستخدم كذلك للغائب المؤنث المثنى. تقومان للحاضرين أو واو الجمع نحو يقومون هذا للغائبين للغائبين، وتقومون أي للحاضرين، أو ياء المخاطبة ومن اسمها ياء المخاطبة فهي خاصة بالمخاطبة فقط نحو تقومون. هذه لذلك بعض الكتب تسميها الأفعال الخمس، وما قاله ابن هشام أدق وهو الأمثلة الخمسة، لأنها ليست خمسة أفعال وإنما هي خمسة أوزان أو خمسة أمثلة يقاس عليها أي فعل. يعني عندما نقول تفعلان تفعلون، تفعلان يفعلان، تفعلون تفعلون تفعلين، أي فعل نقول مثلا تذهبان يذهبان، تذهبون تذهب يذهبون وتذهبين، يبقى إذن خمسة. أو يعلمان وتعلمان، يعلمون وتعلمون وتعلمين، أي خمسة. نعم خمسة تصاريف أو خمسة أوزان أو خمسة أو أمثلة، هذا هو الراجح للكلام. طيب هذه الأمثلة الخمسة قال عنها ابن هشام، وحكم هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، نعم، وتجزم بعدها أيضا، وتجزم وتنصب بحذفها نيابة عن السكون والفتح. إذن في حالة الرفع، بارك الله فيكم إلى هنا، في حالة الرفع ترفع بثبوت النون، في حالة الرفع فوق قليلا، في حالة الرفع ترفع بثبوت النون، وفي حالة النصب والجزم يكون نصبها وجزمها بحذف النون. تقول أنتم تقومون، ولم تقوموا ولن تقوموا، أنتم تقومون ولم تقوموا ولن تقوموا، يبقى أنتم تقومون مرفوع بثبوت النون، ولم تقوموا مجزوم بحذف النون، ولن تقوموا منصوب بحذف النون. رفعت الأولى لخلوه من النصب والجازم، فعلا لم يصبح بنصب ولا جازم فلذلك رفع، وجعلت علامة رفعه النون، وجزمت الثاني بلم، ونصبت الثالث بلن، وجعلت علامته النصب والجزم، وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون. قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأول جازم ومجزوم، الجازم هو لم والمجزوم تفعلوا، والثاني ناصب ومنصوب، الناصب لن ومنصوب تفعلوا، وعلامة الجزم والنصب الحذف. يبقى إذن الخلاصة الحالة الثالثة من العلامات الفرعية، وهي الأولى باعتبار الأفعال، هي الأفعال الخمسة أو الأوزان الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهي ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، تنصب وتجزم بحذف النون نيابة عن الفتحة والسكون. النوع السابع قال رحمه الله والفعل المضارع المعتل الآخر. طبعا لاحظنا في الأمثلة الخمسة علاماتها كلها فرعية، أي أنها رفعت بضمة، رفعت بثبوت النون نيابة عن الضمة، ونصبت بحذف النون نيابة عن الفتحة، وجزمت بحذف النون نيابة عن السكون. ولكن هنا في الفعل المعتل العلامة الفرعية فيه فقط في حالة الجزم، لذلك قال رحمه الله فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو، أصلها لم يغزو بالواو ثم حذفت الواو وكانت الضمة دليلا عليها، ولم يخشى وتقديرها أو أصلها لم يخشى وحذفت الألف وبقيت الفتحة دالة عليها، ولم يرمي أصلها يرمي ولما دخلت عليها لم حذفت الياء وبقيت الكسرة دالة عليه. قال رحمه الله شارحا هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل، خرج عن الأصل لأنه إعراب فرعي، وهو الفعل المضارع المعتل الآخر، سواء كان معتل الآخر بالواو نحو يغزو أو الياء أو الألف نحو ويخشى أو الياء نحو ويرمي، سواء معتل الآخر بالواو أو الألف أو الياء في كل حالاته يجزم بحذف حرف العلم. قال فإنه يجزم بحذف آخره فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة. تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يهزو. هذا بالنسبة للأبواب الخاصة بعلامات الفرس. ختم المصنف هذا الباب من العلامات الفرعية بفصل عن الحركات المقدرة. فهل إن شاء الله يتسع الوقت لنكمل أم أن الوقت دخل فيه في محاضرة غيرنا؟ إن كان فيه متسع من الوقت إن شاء الله لعلنا نكمل ذلك، وهي لن تأخذ منا وقتا كثير، يعني قرابة 10 دقائق إن شاء الله أو أقل. خيرا بإذن الله، لعله بخير، حفظه الله وبارك فيه وفيكم جميعا. قال المصنف ابن هشام رحمه الله: فصل. تقدر جميع الحركات. هنا لا يتحدث عن قضية العلامة الأصلية والفرعية، لا، يتحدث هنا عن العلامة المقدرة. يتحدث هنا عن العلامة، قد تكون أصلية، قد تكون أصلية ولكنها مقدرة، وقد تكون أيضا فرعية ورأيت زيدا ومررت بزيد. نلاحظ أن الإعراب ظاهر، هنا ضمة ظاهرة وهنا فتحة ظاهرة وهنا كسرة ظاهرة. لم أو مثلا يذهب ولن يكذب ولم يعلم، هنا أيضا هذه الكلمات يظهر فيها الإعراب، الفتحة الضمة ظاهرة والفتحة ظاهرة والسكون أيضا ظاهر. لكن قد تقدر الحركة، والتقدير يقع عندنا في النحو في 3 أبواب. قال رحمه الله: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتاة. هاتان حالتان سيأتيان إن شاء الله أو ستأتيان، يقدر فيهما جميع الحركة، ويسمى الثاني مقصورة. الثاني أي كلمة الفتاة، هذا يسمى اسما مقصورة لأنه ختم بألف لازمة قبل الفتحة. والضمة والكسرة، أي يقدر الضمة والكسرة في نحو القاضي، ويسمى منقوصا. الاسم المنقوص يقدر فيه الضمة والكسرة. بعدها قال: والضمة، أي الضمة فقط، في نحو يدعو ويقضي. وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. سننظر هنا إلى تقسيمات ابن هشام رحمه. قال: علامة الإعراب على ضربين، ظاهرة وهي الأصل، الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا، أن الكلمة يظهر عليها علامة الإعراب، وقد تقدمت أمثلتها، أي كل ما مضى من أمثلة سواء كان الإعراب أصليا أو إعرابا فرعيا العلامات فيها ظاهرة ومقدرة، أي الحالة الثانية أو الضرب الثاني أن تكون علامة مقدرة. وهذا الفصل، أي هذا الفصل الذي نحن فيه، 5 أنواع، وسنبين لماذا جعلها 5. قال: أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها، لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته. يبقى الحالة الأولى كلمة آخرها حرف لا يقبل أي حركة، وذلك الاسم المقصور. إيه هو الاسم المقصور؟ ما هو الاسم المقصور؟ هو الذي آخره ألف لازمة. أي اسم ينتهي بألف لازمة فيه مشكلة، الألف من أحكامها أنها لا تأتي أبدا إلا ساكنة، ولا تسبق كما تعلمون إلا بالفتح. فالألف لا تأتي إلا ساكنة، لا يستحيل أن تتحرك، لا تتحرك لا بضم ولا بفتح ولا بكسر. يقدر عليها الضم ويقدر عليها الفتح ويقدر عليها الكسر لأنها لا تقبل الحركة. إذا العلة هنا في الكلمة نفسها، أن الحرف الأخير فيها لا يقبل حركة. نحو الفتاة، تقول جاء الفتاة لم يظهر عليه الضم، ورأيت الفتاة لم تظهر عليه الفتحة، ومررت بالفتاة لم تظهر عليه الكسر. فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة، وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها، وهذا يسمى تقدير من باب التعذر. لذلك عندما نعرب نقول الفتى، جاء الفتى، نقول الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر، للتعذر. لماذا نقول للتعذر؟ لأنه يتعذر أن ننطق عليها حرف. هذا العلة فيه هي إيه؟ هي التعذر. طيب الثاني، ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذلك، الحرف الأخير لا إشكال فيه، ولكن هناك مشكلة أخرى وهي بل لأجل ما اتصل به. يعني العلة ليست في الكلمة، ولكن هناك شيء اتصل بالكلمة منع ظهور الإعراب فيها. ما هذا الشيء؟ قال وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. مشكلة ياء المتكلم أنها تتطلب قبلها كسرة، ياء المتكلم تتطلب قبلها كسرة. لذلك عندما تدخل ياء المتكلم على الفعل نضطر أن نأتي بنون الوقاية. لماذا؟ حتى نقي الفعل من الكسر. نقول علمني، علمني لما أدخلت ياء المتكلم على الفعل أتيت من الوقاية لأن الفعل لا يقبل الكسر، فحتى أقيه من الكسر أتينا بنون الوقاية. لكن مع الأسماء لا نأتي بنون الوقاية، نقول مباشرة غلامي، نحو غلامي وأخي وأبي. فهنا مشكلة، الياء تتطلب قبلها كسر، والحرف الذي قبلها هو الحرف الأخير في الكلمة الذي من المفترض أن يحمل الإعراب. فبسبب وجود الياء وكسر ما قبلها من أجلها، بسبب ذلك امتنع ظهور الإعراب على الحرف الأخير، وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما قبلها لأجل المناسبة. فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب، وهذا مما يسمى تقدير الإعراب بسبب المناسبة أو بسبب الاشتغال. وهذه الحالة الثانية، أن التقدير هنا بسبب، احنا قلنا الحالة الأولى التقدير بسبب، الحالة الأولى في الفتى ما سبب التقدير؟ قلنا التعذر. سبب التقدير التعذر، أن الحرف الأخير لا يقبل أي حركة. بارك الله فيك. السبب الثاني معنا هنا هو المناسبة أو الانشغال، المناسبة أو اشتغال المحل. نقول مثلا في الإعراب جاء أخي، كيف نعرف كلمة أخي؟ نقول أخ فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم المقدر. لماذا؟ منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وإذا قلنا منع من ظهورها المناسبة صح ذلك، أو منع من ظهورها الاشتغال أيضا صح. إذا منع من ظهورها اشتغال المحل، أي محل الإعراب صار مشغولا بحركة المناسبة التي هي الكسرة التي تمس بالياء. يبقى هذا النوع الثاني من التقدير. الأنواع الباقية الثالث والرابع والخامس كلها تدخل في باب الاستثقال، التقدير من أجل الثقل. لذلك قلنا في أول الباب أن التقدير على ثلاث حالات، إما تقدير من باب التعذر إذا كان أخرها ألف كما مر، أو تقدير من باب المناسبة أو الانشغال أو الاشتغال، وهذا إذا تصرف في الكلمة بياء المتكلم. والحالة الثالثة التقدير بسبب الثقل، وقد قسمها المصنف إلى ثلاثة حالات هي كلها تدخل في باب الثقل. قال رحمه الله الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط، أي أن الفتح لا تقدر، وهو الاسم المنقوص. الاسم المنقوص، ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، كالقاضي والداعي والساعي والراعي، هذه كلمات كلها مختومة بياء قبلها كسر، فهذه الياء لا يظهر عليها الضمة ولا يظهر عليها الكسر، لا يظهر عليها الضمة ولا يظهر عليها الكسر، ولكن يظهر عليها الفتحة فقط. نقول رأيت القاضية، كلمت الداعية، لكن جاء القاضي قدرت للثقل، مررت بالداعي قدرت للثقل. لماذا قلنا ثقل؟ لأنه من الممكن أن ننطق الضم ومن الممكن أن ننطق الكسر، ولكن فيها ثقل. قد يجوز أن أقول جاء يجوز في النطق وليس في اللغة، أن يعني يمكن أن نقول جاء القاضي، جاء القاضي فضمنا الياء ولكن فيها ثقل. مررت بالداعي، بالداعي كسرنا الياء، ولكن تلاحظوا مدى الثقل في النطق والصعوبة في النطق، واللغة العربية لا تقبل ثقلا ولا صعوبة. قال الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر. عاد إلى السبب الأول الذي ذكرناه وهو التعذر، وهو الفعل المعتل الآخر بالألف، تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل الآخر بالألف. لماذا؟ طيب لماذا لا تقدر عليه؟ سؤال هنا، لماذا لا يقدر عليه؟ يعني هنا يقدر عليه الضم ويقدر عليه الفتح، لماذا لا يقدر عليه السكون؟ هذا هو الحالة الثالثة. لماذا الفعل معتل الآخر بالألف؟ معتل الآخر بألف، لماذا يقدر فيه الضم والفتحة فقط؟ الألف لا تقبل حركة، ولكن هناك سبب آخر مر معنا منذ قليل. الفعل معتل الآخر كيف يجزم؟ بارك الله فيكم، فيه الحذف. بارك الله فيكم، نعم، لأنه فيه الحذف. الألف في حالة الجزم لن توجد أصلا، سوف تحذف، سوف تحذف، أو يخشى بفتحة فقط، لم يخشى. طبعا بعض الناس يقول لم يخش ويضع، طبعا لو وقفنا عليها نقول لم يخش ولم يقم ولم يدع، لو وقفنا عليها، ولكن لابد من وضع الضمة والفتحة والكسرة لإشارة الحروف المحذوفة. والبعض يكتب خطأ لم يخش ويضع على الشين سكون، أو لم يدع ويضع على العين سكون، ولم يقم ويضع على الضاد سكون، وهو بذلك يكون قد جزم الفعل مرتين، مرة بحذف حرف العلة ومرة بالسكون، وهذا غير صحيح. وإنما إذا حذفنا الألف نبقي قبلها فتحة، وإذا حذفنا الياء نبقي قبلها كسر، وإذا حذفنا الواو نبقي قبلها ضمة إشارة للحرف إيه. قال الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر، وهو الفعل المعتل بالألف نحو يخشى، أقول يخشى زيد ولن يخشى عمرو، هنا قدرت الضمة وقدرت الفتحة، تمام. فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركة على الألف. إذا عدنا إلى السبب الأول وهو أنه الألف لا تحمل أي حركة فتعذر. الخامس ما تقدر فيه الضمة فقط، وهو الفعل المضارع المعتل بالواو نحو زيد يدعو، وبالياء نحو زيد يرمي. طيب ومقدر هنا الضمة، لماذا؟ بقي معي الفتحة والسكون، أين الفتحة وأين السكون؟ الفتحة تظهر كما سيأتي معنى لخفتها، وتظهر الفتحة وخفتها، والسكون كما قلنا الآخر يجزم بحذف حرف العلة، والعلة هنا أيضا كما قلنا الثقل. العلة هنا عندما نقول زيد يدعو الثقل، والعلة في زيد يرمي أيضا الثقل. إما إذن الفعل المضارع، الفعل المضارع المعتل الآخر الضمة والفتحة وتحذف الياء عند الجزم، الفعل المعتل الآخر بالواو أو الياء تقدر عليه الضمة فقط. لماذا؟ لأن الواو والياء يقبلان الفتحة وتظهر الفتحة عليهما، وفي حالة الجزم يحذفان أو تحذفان. قال رحمه الله وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال، لأن الياء جاءت معنا، الياء جاءت معنا في الأسماء مثل الاسم المنقوص، وجاءت معنا في الأفعال مثل زيد النربي، وعلى الواو في الأفعال، لأنه لم يأتي معنا واو في الأسماء. الاسم إذا ختم بواو فإنه تظهر عليه العلامات، الاسم إذا ختم بواو تظهر عليه العلامات، لكن إذا ختم بياء قبلها كسر لا تظهر عليه العلامات، حتى إذا ختم بياء قبلها سكون تظهر عليه العلامات. يعني عندما نقول ظبي، عندما نقول ظبي وذلو، هذه كلمات تظهر عليها العلامات. لماذا تظهر عليها العلامات؟ لأنها ليس قبلها، ليست ياء مسبوقة بك، ليست ياء مسبوقة بك. فهنا تقدر الفتحة على الياء في الأسماء وفي الأفعال، وعلى الواو في الأفعال فقط. ومثل لكل ذلك فقال إن القاضي، القاضي اسم منقوص، ظهرت عليه الفتحة. لن يقضي الياء، يقضي فعل مضارع معتل الآخر بالياء وظهرت عليه أيضا الفتحة. لم يدعو، يدعو هنا فعل المعتل آخر بالواو، ظهرت عليه أيضا الفتحة. لما ظهرت الفتحة مع الياء في الاسم مثل القاضي والفعل مثل يقضي، وظهرت مع الواو في يدعو. قال الله تعالى أجيبوا داعي الله، داعي الله ظهرت الفتحة على كلمة داعي لأنها منصوبة وتقبل الياء ولا ثقل فيها. لن يؤتيهم الله خيرا، لن يؤتيهم، هنا يؤتيهم جاء الفتحة ظهرت على الياء إخفتها. لن ندعو من دونه إلها، أيضا ظهرت هنا الفتحة على الواو. خلاصة هذا الباب بأكمله أن التعذر التقدير يقع في ثلاثة أبواب، يقع في باب التعذر، ويقع في باب المناسبة أو الاشتغال، ويقع في باب الثقل. التعذر إذا كانت الكلمة مختومة بألف، سواء أكانت اسما مقصورا مثل مصطفى أو الفتى، أو فعلا منتهيا بالألف مثل يخشى ويسعى. المناسبة إذا كان الاسم مختوم أو متصل بياء متكلم في آخره، فإنه تقدر فيه العلامات من أجل المناسبة لاشتغال المحل بعام حالة. والحالة الثالثة التقدير من أجل الثقل، وهذا مع الياء والواو. والياء تأتي في الأسماء والأفعال مثل القاضي ويقضي، والواو لا تأتي إلا في الأفعال مثل يدعو، فتقدر عليها الضمة. وبالنسبة للأسماء يقدر معها الكسر، ولكن تظهر الفتحة في جميع الحال. فهذا بالنسبة لما يتعلق بالحركات وما يتعلق بأبواب الإعراب. وبهذا القدر نكون قد انتهينا من الحديث عن الكلمات المفردة. احنا كده ما مر معنا أخذنا أنواع الكلمات وتقسيمها من حيث البناء والإعراب، وتقسيمها من حيث علامات الإعراب الذي يعرب بعلامات أصلية والذي يعرب بعلامات فرعية، وأخذنا الحالات الفرعية وكل حالة منها، وأخذنا أيضا الإعراب التقديري. كل هذه المقدمات نجدها في بداية أي كتاب نحو. لماذا؟ حتى نستطيع بعد ذلك عندما نتحدث عن الإعراب عن الكلمة أستطيع أن أعرف هذه الكلمة هل هي مبنية لا تقبل إعرابا، أم أنها معربة تقبل الإعراب، هل هذه الكلمة سترفع بالألف أم سترفع بالواو، أم ستجر بالياء، أم ستجزم بحذف حرف العلة. فإن عرفنا الأحكام فبقي لنا أن نعرف المواضع التي تقع فيها هذه الكلمة. فأقول لك هذه الكلمة إذا وقعت في موقع الفاعل تكون مرفوعة، طب ما علامة فرعها؟ علامة رفعها نرجع إلى الأبواب الماضية، إذا كانت جمع مذكر سالم ترفع بالواو، إذا كانت مثنى ترفع بالألف، إذا كانت مثلا اسم الأسماء الخمسة ترفع بالواو، الفعل سيأتي معنا مرة قادمة إن شاء الله إعراب الأفعال يكون مرفوعا. نعم عرفت أنه مرفوع لا يسبق بنصب ولا جزم، ولكن كيف نرفعه؟ ما علامة رفعه؟ يا إما الضمة الظاهرة أو الضمة المقدرة أو ثبوت النون، يجزم بالسكون أو يجزم بحذف حرف علة أو بحذف نون. فهذا كل ما مضى هذا هي مقدمات وبدايات وأسس يبنى عليها الكلمات. ابتداء من المرة القادمة سنرى العمل والإعراب وتأثر الكلمات بعضها ببعض، وهذا هو الأصل في دراسة أو هو المتعلق بالنحو. نحن ندرس النحو لنعرف التغييرات التي تحدث في الكلمة وكيف تحدث ولماذا تحدث وأين تحدث ومتى تحدث. هذا المشيت الله عز وجل ما سيكون معنا في المرة القادمة إن شاء الله. وفي الختام بداية أعتذر عن المحاضرات التي تغيبنا فيها في الأسابيع الماضية، يعني الإشكاليات كانت في الاتصال، والحمد لله على كل حال. وثانيا نسأل الله عز وجل أن يشفي ولد شيخنا الشيخ هشام حيدر، نسأل الله أن يعافي ولده وأن يحفظه ويبارك له في ذريته، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يعافي كل مبتلى مسلم بفضل الله وكرمه ورحمته، إنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح العمل، وأن يوفقنا إياه وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا خداما للكتاب والسنة، وأن يجعلنا خداما للغة القرآن الكريم، وأن يوفقنا لتعلمها وتعليمها على الوجه الذي يرضيه. أشكر لكم حضوركم واستماعكم ومتابعتكم. وصبركم معنا. بارك الله فيكم، فضل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد سلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.